القسم الثاني: الواقع وفهم الخطاب. الفصل الرابع: البعد الحضاري والفهم. رغم أن التشريع مصدره خطاب علوي متنزل من سماء التجرد والإطلاق إلى عالم الطبيعة والتجدد، إلا أنه مع ذلك لم يتعالى على الواقع ولم يصادره ويسلب حقيقته المتغيرة. ولعل أول ما يلاحظ هو أن الخطاب الإلهي نزل منجما في ظروف خاصة هي ظروف شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت، فمحدودية هذه الظروف لم تمنع الخطاب من أن يتنزل بلغة وهيئة لا تخرج عن الطابع العام للمجتمع العربي البدوي، حتى أقر الكثير من الأعراف والعادات والأحكام والشعائر التي كانت تمارس آنذاك، وقام بتهذيب بعضها. ومن بين هذه الأحكام والشعائر كما ذكرتها المصادر الإسلامية، وبغض النظر عما يمكن أن يناقش في بعضها، شعيرة الحج والعمرة وكسوة الكعبة وتحريم القتال في الأشهر الحرم وغسل الجنابة وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم والمداومة على طهارات الفطرة العشر وقطع يد السارق واشتراط الكفاءة بالخطوبة أو الزواج والطلاق والظهار وصوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام شهر رمضان والاجتماع يوم العروبة أي يوم الجمعة للوعظ والتذكير والدية والقراض أو المضاربة والعاقلة والقسامة والقصاص والشورى والحدود الخاصة بالزنا وشرب الخمر وتحريم لحم الخنزير والعديد من العقود العقلائية، يضاف إلى بعض النظم التي هذبها الإسلام بشيء من التغيير، مثل نظام الخمس في الغنائم بعدما كان نظام التربيع فيها، فضلا عما استبقاه الإسلام من بعض النظم التي كانت مألوفة لدى المجتمعات العالمية آنذاك، مثل نظام الرق والجزية التي كانت مقررة لدى بني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطيين والفرس. كما جاء في بعض أشعار الجاهلية أن صلوات النصارى وتعبودهم كانت سجداً وقياماً، وهم الرهبان والناسكون الذين اعتكفوا في الصوامع والبيع والأديرة النائية ليعبدوا الله تعالى، ومنهم من خلف في جبهته أثراً للسجود، وقد أطلقوا على هذه العبادة اسم الصلاة، وهي من الألفاظ التي أخذها أولئك النصارى من بني إرم، وعرفت المواضع التي كانوا يسجدون فيها بالمساجد، وكان الركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى، وسمى عرب الجاهلية الحنيف راكعا إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون ركع إلى الله، وتلحق بالصلاة التسابيح أي ذكر الله وتقديس اسمه، وكان من عادة الرهبان التسبيح بعد الصلاة لا سيما في الضحى والعشاء. إن هذا العرض الخاطف لما استبقاه الإسلام من أحكام وأعراف يثير في نفوسنا تساؤلاً عن معرفة طبيعة العقلية العربية التي خصها الخطاب الإلهي وجعلها موضع المخاطب المعني، فهل هي عقلية بدوية أم متحضرة؟ لقد كان من المسلمات التي ثبتها ابن خلدون في تعليله لعلة تأخر العرب عن العجم هو أن عرب الجاهلية كانوا بدواً لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، باعتبار أن العلوم من جملة الصنائع التي هي منتحل الحضر، فمن المسلم به أن العلماء في مختلف المعارف كانوا من الموالي باستثناء القليل، وهو ما يوضحه القول المشهور عن عبد الملك بن مروان إذ يقارن بين العرب والفرس قائلاً: ما رأيتك هذا الحي من الفرس ملكوا من أول الدهر فلم يحتاجوا إلينا، وملكناهم فما استغنينا عنهم ساعة. وهذا ما يوحي بأن العرب لا يملكون العقلية الحضارية التي تمتاز بالإنتاج والإبداع بخلاف غيرهم من الموالي. وفي الوقت الحاضر انقسم المفكرون بين مردد لوجهة النظر التي ثبتها ابن خلدون وبين معترض عليها، وقد اعتبر المعترضون بأن العرب كانوا في قمة التحضر والمدنية واستشهدوا على ذلك بآيات التحدي القرآنية، إذ تتضمن الإيحاء بأن العرب يملكون عقلاً رشيداً يصح معه التحدي ذاته، كما استشهدوا أيضاً بالأعراف والأحكام الشرعية السائدة في ذلك الوقت، والتي أقرها الإسلام وما زال بعضها حياً حتى يومنا هذا. والواقع إن كلا الموقفين صادق بدلالة القرآن الكريم، فهو يفرق بين الأعراب وغيرهم، أي بين البدو والحضر، وهو ما يجعل من العرب آنذاك منقسمين على ذاتهم بين عقليتين، عقلية بدوية تمتاز بالجهل والعصبية، وعقلية حضرية حليتها المعرفة والرشد، لكن لا يعني ذلك أن بينهما حدودا قاطعة. وما يعنينا فعلا هو مدار الاهتمام الذي أولاه الخطاب الإلهي للعرب، فهل كان جل اهتمامه وعنايته منصبا على العقلية البدوية ذات الجهل والعصبية، أم أنه انصب على العقلية الحضرية المتنورة؟ لعل من الواضح أن قطب الرحى من عناية الخطاب إنما هو هذه الأخيرة، لا الأولى التي ظلت هامشية لما تمثله من جنبة مريضة داخل جسد المجتمع العربي آنذاك. من جانب آخر، إنما سبق من عرض خاطف لما استصحبه الإسلام من أحكام وأعراف سابقة مع ما يلاحظ من الطريقة الخاصة للخطاب في العمل على تغيير الأحكام، سواء بالتدرج أو النسأ أو النسخ أو غيرها، كل ذلك يؤكد حقيقة عدم تعالي الخطاب عن الواقع الذي نزل فيه، وهو واقع المجتمع العربي وظروفه الخاصة المحددة بأطر الزمان والمكان. فمع أن للخطاب علامات ومؤشرات عديدة تؤكد أنه جاء للناس كافة وأن فيه حقائق علمية مذهلة ظلت خافية حتى انكشف أمرها في العصر الحديث، وأنه يحمل رسالة عظمى فيها من الهدى والأحكام الشمولية والمقاصد الكلية ما يجعله مناسبا لكل زمان ومكان، إلا أنه رغم كل هذا لم يسلك طريق التحرر من ظروف هذا الواقع، كما لم يكبل نفسه بقيود مطبقة فيه، بل سعى لإقامة الجدل بين هذا وذاك. وتأييدا لهذا المعنى، اعتبر الشاطبي الشريعة الإسلامية أمية لم تخرج عما ألفته العرب، لكونهم أميين أيضا، وذلك جريا للمصلحة، مستدلا عليه بنصوص اعتبرها متواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وفي الحديث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى أمة أمية، مؤكدا بأن العرب لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، ناكرا ما أقدم عليه الكثير من الناس في إضافة علوم المتقدمين والمتأخرين إلى القرآن، كعلوم الطبيعيات والرياضيات والمنطق وعلم الحروف وما إليها. لكن رغم ذلك، فالشاطبي لا ينفي المعرفة الخاصة بالعرب بما يجعلهم متحضرين بكل من الحكمة والوعظ والجدل، كما إنه لا ينفي شمولية الشريعة وقابليتها للامتداد، متخطية بذلك الظروف الجغرافية الخاصة والزمان. وقد أيد العالم الهندي الشاه ولي الله دهلوي ما ذهب إليه الشاطبي، فأقر بأن طريقة الأنبياء لا تعمل على تطبيق الأحكام والشريعة إلا من خلال أخذ اعتبارات الظروف والعادات التي عليها الأمة المختارة للتطبيق، إذ لا يمكن تطبيق ذلك من دون أخذ اعتبار تلك الظروف، كما لا يمكن ترك شعوب هذه الأمم تصنع لنفسها قواعدها الخاصة للسلوك، وهو المعنى الذي ذهب إليه الكثير من العلماء كابن خلدون الذي اعتبر القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، وكان ينزل جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع. بالفعل، إن الخطاب لم يقصد في الإفهام في بيانه المباشر غير ذلك المجتمع الذي تنزل فيه بكل ما يحمل من مقومات وملابسات حضارية خاصة غالبا ما لا تشترك فيها سائر المجتمعات، سواء تلك التي سادت عصر الخطاب ذاته أو تلك التي تابعته حتى يومنا الحالي. لهذا اعتقد المتأخرون من الأصوليين أن الخطاب موجه أساسا لإفهام الحاضرين للغائبين والمعدومين، طالما كان تنزيله تنزيلا مشافها، فأحكام الكتاب هي نصوص مشافهة تخص الموجودين، نحو: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخره. فالعموم الوارد في هذه النصوص لا يشمل بصيغته المتأخرين عن زمن الخطاب، كما هو رأي الإمامية الإثنى عشرية وأكثر أهل السنة، إنما تلقي الحجة على الباقين الغائبين بنصب الدلائل والأمارات، فيعرف أن حكمهم هو حكم الذين شافههم الرسول بدليل الإجماع والضرورة في اشتراك التكليف بين الكل، أو باعتبار العرف والعادة بأن الكل مشمول في الحكم. هكذا إذا اعتبرنا أن مهمة الخطاب الأساسية هي إفهام الحاضرين، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أيضاً ما تقتضيه هذه المهمة من مراعاة الخطاب لملابسات الظروف والأحوال المحيطة بهم، حيث لا يمكن إنشاء الفعل الخاص بالإفهام من غير أخذ تلك الخصوصية من الملابسات الظرفية بعين الاعتبار. وبالتالي فلو كان الخطاب عالقاً بواقع آخر مختلف لتوقعنا بأنه سيحاكي ما يناسب هذا الواقع، ولكانت هناك أحكام تختلف تماماً عن هذه الأحكام التي ألفناها والتي هي نتاج البيئة العربية في ذلك الوقت. وكل ذلك يدل على أن المجتمعات الأخرى معنية بالغرض الديني أكثر مما تعنى بالنص الديني وأحكامه المعهودة. فالغرض الديني ثابت لا يتغير، وهو على الدوام يعبر عن ضرورة الإيمان بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح. فهذا هو مجمل ما تضمنه القرآن الكريم، وأغلب ما دلت عليه آياته الكريمة بالحث والتأكيد وعليه. فلو كان الدين لا يحمل غير هذا المعنى من الإيمان والعمل الصالح لأوفى بالغرض دون نقصان، كالذي عليه الديانة النصرانية، في حين لو أنه حمل ما حمل من الأحكام الشرعية والعلوم المختلفة الغنية دون الغرض المذكور لكان ناقصا من دون وفاء. وقد يفسر هذا الأمر عدم اهتمام المشرع بجمع القرآن الكريم وضبطه أو حفظه كما هو من دون نقص، طالما أن المهمة الملقاة على عاتقه من الغرض الديني قد تم تأديتها تماما. لهذا فمن وجهة النظر الدينية أن موت النبي أو قتله قبل إتمام تنزيل القرآن وإنهاء التشريع لا يضر بالغرض المؤدى، كما يدل على ذلك ما جاء من عتاب الله تعالى لصحابة النبي على خلفية غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعبارة أخرى، يمثل الغرض الديني رسالة السماء الخالدة لكل الأديان، وهو مقدم على النص مثلما هو مقدم على التشريع، فلا يمكن انتقاص هذه الرسالة عقلا وشرعا، في حين ليس الأمر كذلك مع النص والتشريع مثلما دلت عليه الآية السابقة، وبدلالة أن الأحكام غير قابلة للحصر لعدم تناهي الوقائع. ومثل ذلك فإن المعطيات الواردة حول ملابسات جمع القرآن تفيد بأنه لم يتم تشكيله وجمعه بالتمام والكمال كما هو، ناهيك عن الحديث الذي لم يلقى اهتماما لتدوينه من قبل المشرع ذاته. وما وردنا من الأحاديث فأقل ما يقال فيها إنها ليست جامعة ولا مانعة. ونشير إلى أنه في حالات كثيرة نجد النصوص الحرفية للخطاب الديني تبدو كأنها نظام مغلق من المعنى، تضيق بأن يمتد إليها أي جديد معرفي، أو يجعلها مخصوصة وعالقة بالظروف الملابسة لعصر النص، فيتصورها المتصور كما هو واضح لدى طريقة النهج البياني للنظام المعياري أنها بحدودها الحرفية تنطبق وتحيط بكافة المجتمعات والأطوار الحضارية على مدى التاريخ، كالشمس أينما تذهب تجدها أمامك، وهو أمر لم يقصده الخطاب، بل لا يمكن أن يفعل ذلك أبدا باعتباره يتضارب مع حقيقة الواقع المتغير. رغم ذلك نعتقد أننا لو كنا نعيش في ذلك الطور الحضاري كما عاصرته طريقة النهج البياني للنظام المعياري، لكان من المتوقع أن لا نفهم من الخطاب أو نصوصه الحرفية إلا هذا النظام المغلق، لكن دخولنا في عصر حضاري آخر يختلف عن ذلك الطور من الحضارة أحالنا إلى فهم جديد لمتعلق الخطاب. فالتغيرات الجذرية في الواقع الحديث وصدامها مع الفهم التقليدي قد اضطرنا إلى إعادة النظر في هذا الفهم، فهناك حالة فهم متباين بين العهدين الحديث والقديم: الحديث وهو ما زال في طور التشكل البدائي، والقديم وهو بكامل ثقله وتمامه، وما زالت سلطته تتحكم في عقولنا طولا وعرضا حتى يومنا هذا، أو قل إن تباين الفهم يتجسد بالاختلاف الحاصل بين ما يعمل الواقع على إبرازه من حقائق وبين ما يبديه الخطاب من مظاهر حرفية إطلاقية. أوهمت رجال الطريقة البيانية فجعلتهم يتحركون ضمن دائرة الإغلاق، وهو تباين يكشف عن تنافس وجدل عالمين كلاهما لا يخرجان عن المشيئة الإلهية، أحدهما ما يطلق عليه الكتاب التكويني المعبر عنه بخلق الله وسننه الكونية، والآخر ما يسمى بالكتاب التدويني المعبر عنه بأمر الله وحكمه. وإذا كانت الطريقة البيانية للنظام المعياري تستند أساساً إلى عالم التدوين والأمر لتفسر من خلاله عالم التكوين والخلق طبقاً لمقولة إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، فإن المنهج الجديد الذي ما زال في طور التشكل والبناء يسير سيراً معاكساً، حيث يجعل من كتاب الله التكويني أساساً للتفسير مع ما لكل منهما من تأثر وتأثير في التغيير والتفسير، وهو ما نعنيه بالجدل بين الكتابين. شواهد لأثر الواقع على تغيير فهم النص. من المفيد أن نأتي بعدد من الشواهد التي تبدي تأثير الواقع على تغيير فهم النص، سواء على صعيد الاعتقاد أو الأحكام، ليتبين لنا حجم الفارق بين فهمنا المعاصر والفهم القديم، وهو فارق يمكن أن يعكس التنافس والتضاد بين منهجين، أحدهما يستند إلى الواقع والآخر إلى بيان النص وحرفيته، كالحال مع الطريقة البيانية التي تشبثت بمسلك التبرير كلما تراءى أمامها أثر من آثار عجز الفهم الحرفي عن مطابقة الواقع أو الموافقة معه، وهو تراجع يعبر عما منيت به هذه الطريقة من فشل وانكسار. وسنبدأ بالشواهد من القرآن الكريم على صعيد الاعتقاد أولاً، ثم على صعيد الأحكام، وبعدها نأتي بشواهد أخرى من الحديث، وذلك وفقاً للفقرات التالية. أولاً على صعيد الاعتقاد نقرأ قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وقوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وكذا قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فحول هذه الآيات نرى من الطبيعي أن تحصر الطريقة التقليدية المنهج البياني رؤيتها في الدلالات اللفظية الظاهرة لتضفي عليها بعدا منطقيا مغلقا من الإطلاق على صعيد الواقع كما هو ظاهر من النص، وتتصور أن الغاية من خلق النجوم لا تعدو كونها لهداية المسافر في طرق البر والبحر وللزينة وللحفظ ورجم الشياطين، دون أن يخطر ببالها حالة ما إذا كان السفر جواً، ودون أن يختلج في نفسها إمكانية الاستغناء عن استخدام النجم للهداية. كل ذلك يصعب أن يرد في ذهنية لم ينكشف لها أسرار وتطورات الواقع التكويني كما انكشف لها مفاهيم الكتاب التدويني، وهي لذلك لا تسمح بوجود تصور مضاف إلى ما ورد وحدد في النص بتبرير ينساب من النص ذاته بعد إضفاء الطابع المنطقي الإطلاقي عليه. فهي تشعر مثلاً أنه لو جاز الاستغناء عن استخدام النجم للهداية لكان يعني أن من الممكن أن يصبح النجم معطلاً عن الغاية التي ذكرها القرآن الكريم كصيغة من صيغ الإطلاق، وهو أمر لا تحتمله أبداً. وكذا هو الحال فيما يتعلق بصيغ الإطلاق الخاصة بخلق النجوم، فهي أيضاً لا تسمح عادة بإضافة أي شيء من الغايات يتجاوز ما ذكره النص بالإطلاق والحصر والإغلاق. لهذا كان بعض السلف لا يجيز القول بوجود فائدة أخرى تتعدى ما هو مذكور من فوائد، فكما نقل المفسرون أن قتادة كان يقول: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه، إن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويفتدى بها في ظلمات البر والبحر. ويبدو أن لغة القائل كانت تستهدف الرد على الفلاسفة الذين جعلوا للنجم شأناً عظيماً في الوجود غير ما ذكره القرآن الكريم، وعلى هذه الشاكلة ذكر الشوكاني رغم أنه من علماء القرن الثالث عشر الهجري بأن من زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله الفرية. لكن حديثاً أخذت هذه الآراء آيلة إلى الزوال، وأصبح التعامل مع الآيات السابقة قائماً على التأويل كالذي فعله الطبطبائي في الميزان، وناصر مكارم الشيرازي في الأمثل وغيرهما. وعلينا الاعتراف بأنه إذا كان إضفاء المنطق الإطلاقي المغلق على النص السابق وغيره من النصوص هو الحالة السائدة في الفكر الإسلامي المعياري، فذلك لم يمنع البعض من أن يشق عصا هذه السيادة ويفكر خارج حدود النص بالارتماء في الواقع والتفكر في خلق الرحمن، لا سيما عندما ينتمي إلى الدائرة العقلية في الفهم والتفكير. فعلى ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي أن البلخي كان يقول حول النجوم في الآيات السابقة: بل يشهد أنه تعالى خلقها لأمور جليلة عظيمة، ومن فكر في صغر الصغير منها وكبر الكبير واختلاف مواقعها ومجاريها وسيرها وظهور منافع الشمس والقمر في نشوء الحيوان والنبات علم أن الأمر كذلك، ولو لم يخلقها إلا للاهتداء لما كان لخلقها صغارا وكبارا ولا اختلاف سيرها معنى، مسندا دقيق نظره هذا إلى الإيحاء المشار إليه في تمام آية الاهتداء: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقد أصبح من المعروف اليوم أنه لولا النجوم لما ظهرت الحياة إطلاقا، باعتبارها المصنع الذي تتصنع فيه العناصر الكيميائية ومنها عنصر الكربون الضروري للحياة. ثانيا، كذلك نقرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالآية بحسب فهم الطريقة البيانية تتضمن 5 علوم استأثر بها الباري تعالى على العباد، حتى نقل عن ابن عباس أنه كان يقول: هذه 5 لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. كما روى البخاري وغيره بهذا الصدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتيح الغيب الواردة ذكرها في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بأنها عبارة عن العلوم 5 المشار إليها. ويهمنا من الآية علم ما في الأرحام المدعى أنه من ضمن العلوم المستأثر بها على العباد، حيث أصبحت معرفة حالة الجنين وتمييزه إن كان ذكرا أو أنثى من الحقائق العلمية المؤكدة، وذلك عبر عدد من الطرق والاختبارات مثل التصوير الداخلي والكشف عن عناصر الحامض النووي حول الجنين وهو في مرحلة مراحله الأولى. لكن بحسب الطريقة البيانية يكون هذا العلم من العلوم المستأثرة وفقا لنص الآية أو مما ورد حولها من الأحاديث، إذ جاء في بعضها أن من ضمن ما لا يعلمه إلا الله تشخيص الذكور والأنوثة. وجاء عن سبب نزول الآية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا، وأخبرني متى تقوم الساعة. فأنزل الله الآية. وروي مثل هذا المعنى عن أئمة أهل البيت، إذ ورد أن تلك الأشياء لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى. لذلك جاء عن بعض السلف كما هو الحال مع قتادة قوله: فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود أو ما هو. مع ذلك فسر الماوردي المتوفى سنة 450 للهجرة علم ما في الأرحام بأن فيه وجهين: الأول من ذكر وأنثى سليم وسقيم، والثاني من مؤمن وكافر وشقي وسعيد. لكن أغلب العلماء ذهبوا إلى أن معرفة نوع الجنين هو من ضمن العلوم المستأثرة، وكما قال أبو بكر بن العربي: مقامات الغيب 5 التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربعة سواها لا أمارات عليها، وكل من قال إنه ينزل الغيث غدا فهو كافر، أخبر عنه بأمارات ادعاها أو بقول مطلق، ومن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فأما الإمارة على هذا فتختلف، فمنها كفر ومنها تجربة، والتجربة منها أن يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإذا كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر، وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى. فمن ادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم نكفره ولم نفسقه. كما نقل القرطبي قول العلماء بأن من قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا، وكذلك من قال أنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فإن لم يجزم لم يكفر. وبين في محل آخر إمكانية العلم ولكن ليس على نحو الجزم والتأكيد، فقال: ثم أن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم، والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقى بالأنواء، وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك، وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. بل حتى في العصر الحديث وقبل تبين التطبيقات الأخيرة لعلم الأجنة استصحب البعض الاعتقاد التقليدي بالاستئثار، بل وتحدى أن تكون هناك قدرة للعلماء في معرفة شكل الجنين ونوعه، كما هو الحال مع الأستاذ محمد عبد الله دراز المتوفى سنة 1958 للميلاد، إذ قال: مهما نجحوا في اكتشاف أشعة أكس سيظل العلماء عاجزين عن الكشف عن يقين عن شكل الجنين ولونه ونوعه وهو داخل رحم أمه، ومهما أقيم من محطات الأرصاد الجوية فإن التنبؤات ستظل احتمالية. وقبله علق السيد محمد رشيد رضا على قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فاعتقد أن الله وحده الذي يعلم حمل كل أنثى أذكر هو أم أنثى، وما تغيض الأرحام من نقص الحمل أو فساده بعد العلوق، وما تزداد من الحمل كالحمل بالتوأمين أو أكثر، وكل ذلك أصبح اليوم مما يمكن تشخيصه ومعرفته بدقة. وعلى هذه الشاكلة نرى العلامة الطبطبائي يكاد يسير على نفس النهج التقليدي، وإن خفف الأمر بتشطير التفسير للآية على درجات، فاعتبر الله تعالى عد أمورا ثلاثة هي: واحد، ما تعلق به علم الله وهو العلم بالساعة الذي استأثره لنفسه لا يعلمه إلا هو بدلالة القصر في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. 2، ما اختص به تعالى ما لم يعلمه غيره وهما تنزيل الغيث وعلم ما في الأرحام. 3، وهناك أمران آخران يجهل بهما الإنسان، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مهما يكن فنحن نعلم اليوم أنه مع ظهور الحقيقة العلمية فإن الفهم التقليدي للآية قد فقد مبرراته، فمن جانب ليس للآية دلالة صريحة على الاستئثار، أما الروايات الواردة حولها فلا يمكن التعويل عليها لمخالفتها للواقع العلمي، ويرتكب الفهم البياني خطأ عند مسارعته للإنكار والتكفير والتخطئة الدغمائية لكل افتراض يقابل مسلماته الاجتهادية والنقلية، رغم أنها لم تصل إلى حد القطع واليقين، فأقل ما يقال فيها إنها قائمة على الرواية، والرواية فيها ما فيها، كما بينا ذلك في مشكلة الحديث. وبلا شك إن أقل خسارة يمنى بها هذا الفهم هو أنه يخسر ثقة الناس عند كل فشل يرتكبه بفعل ممارسته المضادة لحقائق الواقع ومصالحه العامة. لكن حيث أن أغلب الناس لا يميزون بين الفهم المشار إليه وبين الإسلام كدين، لذا يصبح الأخير هو من يتحمل تلك الجريرة المؤسفة. وقد يكون هذا السلوك معاكسا للسلوك الذي أشار إليه الفيلسوف البريطاني برتراند راسل من أن الافتقار إلى المنطق لدى المدافعين عن التقدم خلال القرن 19 قد سهل من تقدم العلم كثيرا، إذ مكنهم من التعود على التغير قبل أن يتعين عليهم قبول التغيرات الأخرى التالية. فعندما تظهر كل النتائج المنطقية المترتبة على أي تجديد فإن هذا قمين بأن يصدم العادات صدمة كبيرة فتجعل الناس يرفضون التجديد في مجمله. ف فكذلك إن ما يحتاجه الفهم التقليدي هو التخفيف من صنعته الممنطقة لأنها ليست معصومة، وكذا التخفيف من دغمائياته، وذلك إذا ما أراد أن يجنب الناس من الإصابة بالصدمة مع كل جديد يهز هذا الفهم، والذي بدوره يجر إلى عدم الثقة بالإسلام كدين.